يا أيها النبي قل لأزواجك، قل لأزواجك، قل لزوجاتك. وكان يومئذ تحته تسع نساء، أولهن عائشة وآخرهن بنت حطي، صفية بنت حطي بن أخطب. وسنذكر هذه الأسماء فيما بعد إن شاء الله. قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها. ما المراد من الحياة الدنيا؟ الطعام والشراب وألوانهما واللباس والثياب والفراش، ذا هو متاع الحياة الدنيا. وسبب نزول هذه الآية أن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمعنا عند عائشة في حجرتها وقلنا لها بلغي عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا نبقى في هذا الضيق وهذا الهم والغم، ونساء الأنصار المهاجرين في نعيم في خير ونحن في ضيق وكرب، بلغي يفرج عنا بهذا الطلب. فبلغت عائشة فتألم رسول الله أشد الألم، لأنه لا يملك دينار ولا درهم، لا قدرة له على أن يوسع على نسائه في الطعام والشراب واللباس. وكانت عائشة تقول كانت إحدانا تتحيض في الثوب الواحد حيضتين. كرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يصنع؟ اعتزلهن وجلس في مشرب عند بابه وجلس شهرا كاملا. يا أبناء الإسلام كيف أنتم وأنتم في نعيم مقيم، الماء البارد والطعام المهيئ واللباس المتوفر، هذا رسول الله يكرب يطالب نساءه التسع بأن يوسع عليهن وهو عاجز غير قادة والله ما استطاع، فيعتزلهن شهرا كاملا في مشروبا في بيته، حتى أنزل الله تعالى هذا الحكم الإلهي: يا أيها النبي قل لأزواجك التسع إن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ارتفعن إلى المقام السامي الرفيع، إن كن هابطات لطلبكن الدنيا وأوساخها، تعالين إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. تعالين ارتفعنا إلى المقام السامي ورسول يمتعكن متاعا حسنا بحسب قدرته وطاقته ويفارقكن، يمتعكن متاعا حسنا بحسب قدرته وطاقته، لأن المتعة مشروعة للمطلقة، أيما مؤمن صالح يطلق ما إلا ويتعين عليه أن يمتعها بثياب أو مال أو ذهب أو فضة، هذا من الإحسان الذي جاء به الإسلام. طلقتها ما لاقت لك ما سعدت بها طلقها، أعطيها شيء تعود به إلى نفسها. وهذا رسول الله يقول له يمتعكن متاعا حسنا، فتعالين أمتعكن متاعا حسنا وأسرحكن سراحا جميلا، تذهبن حيث شئتن. ولما نزلت الآية دعا رسول الله عائشة وقال: يا عائشة أذكرك بقضية، أذكر لك أمرا، لا تفعل شيء حتى تستأذني أبويك أمك وأباك. ما هو يا رسول الله؟ فقرأ عليه هذه الآية فقالت عجبا أختار الدنيا وأوساخ على رسول الله على الله ودينه، ما كنت أبدا لأختار الدنيا وأوساخ على رضا الله ورضا رسوله. وبكت ودخلت على النساء فبكينا ورضينا بما أعطاهن الله. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله، اللهم إنا نريدك ونريد رسولك يا رب العالمين، اللهم إنا نريدك ونريد رسولك والدار الآخرة. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عدى وهيأ وأحضى للمحسنات منكن أجرا عظيما لا حد له ولا مقدار له، وهو النعيم المقيم في الجنة دار السلام. أيام عاشها رسول الله شهرا كاملا حتى نزلت هذه الآية وفرجت الهم والغم. ونحن في خير وعافية، وقل منا من يحمد الله بلسانه وقلبه في صدق الحمد لله الحمد لله الحمد لله، إذا أكل أو شرب، إذا ركب أو نزل، إذا لاقى مؤمن، إذا سلم عليه، الحمد لله، لأنها نعم ما عرفها من سبقنا ولا عاش فيها أبدا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة الجنة ونعيمها فإن الله أعد هيأ وأحضر للمحسنات، جمع محسنة، التي تحسن سلوكها مع زوجها، تتأدب مع رسولنا، لأن أذية الرسول قريبة من الكفر والعياذ بالله. والمحسنات الذي لا يحسن العيش مع رسول الله ويحسن العبادة لله، والإحسان في العبادة أداؤها على الوجه المطلوب كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان ولا تقديم ولا تأخير، أجرا عظيما ألا وهو الجنة ونعيمها، جعلنا الله وإياكم من أهلها. ثم قال لهن يا نساء النبي، وهذا النداء فيه شرف عظيم وإلا لا، يا نساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. ولهذا معشر المستمعين، أن خطيئة العارف العالم تعدل خطايا مئات الجاهلين غير العالمين، زلة العالم أفحش وأقبح من عشرات زلات الجاهل. فلنذكر هذا، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة واضحة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. هل المراد بالفاحشة هنا الزنا؟ الجواب لا، وإن أراده ابن جرير، لأن كلمة فاحشة إذا ما نكرت هكذا تطلق على كل عمل غير صالح، كل عمل غير حسن، لكن إذا كانت بأل الفاحشة الزنا. والذان يأتيان منكم أي الفاحشة أي الزنا، فينزه نساء الرسول أن تزني واحدة منهن وهن أمهات المؤمنين. فالمراد بفاحشة هنا الخصلة الذميمة التي فيها أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى النظر الشزرة أو الكلمة العالية. من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين مرتين أو ثلاث، لأن مقامه ومنصبه ما يتفق مع الزلة مع السقطة مع السيئة. وكان ذلك على الله يسير، ما هو بصعب ولا شق عليه أن يضاعف لها العذاب ضعفين، هين على الله عز وجل. ومن هنا لما أسلمنا لله القلوب والوجوه وطرحنا بين يدي رسول الله أنزل الله تعالى فيهن قوله: ولا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. فرضي الله عنهن وأرضاهن. ونسمع شرح الآيات من الكتاب. معنى الآيات: شاء الله تعالى أن يجتمع نساء الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأينا نساء الأنصار والمهاجرين وقد وسع عليهن في النفقة لوجود يسر وسعة ورزق من أهل المدينة، أتى يطالبنا، أي أتى نساء الرسول الكريم يطالبن بالتوسع في النفقة عليهن أسوة بغيرهن وقدوة. وكنا يومئذ تسعة من النساء، وهن عائشة بنت أبي بكر الصديق، وحفصة بنت عمر، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وميمونة بن زمعة، وسودة بن زمعة، وأم سلمة بنت أبي أمية، وزينب بنت جحش، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وجويرية بنت الحارث المستقلية، وصفية بنت حيي بن أخطب النظرية. فهؤلاء تسعة كنا تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تزوج رسول غيرهن وطلق، وتزوج خديجة وأنجبت له البنين والبنات وتوفيت قبل الهجرة. قال وصفية بن حيي بن أخطب النظرية: فأبلغت عائشة ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبلغت ذلك عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأثر لذلك لعدم القدر على ما طلب منه، وقعد في مشروبة له واعتزلهن شهرا كاملا، حتى أنزل الله تعالى آية التخيير، هذه خيرهن بين البقاء وبين الطلاق، آية التخيير، وهي هذه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها من لذيذ الطعام والشراب وجميل الثياب وحل الزينة ووافر ذلك كله، فتعالينا إلى مقام الرسول الكريم الرفيع أمتعكن المتعة المشروعة في الطلاق وأسرحكن أي أطلقكن سراحا جميلا، أي لا إضرار معه. وإن كنتن تريدن الله ورسوله، أي رضا الله ورضا رسوله والدار الآخر أي الجنة، فإن الله أعد أي هيأ وأحضر للمحسنات طاعة الله ورسوله منكن أجرا عظيما، وهو المقامات العالية في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في دار السلام. وخيرهن صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله تعالى في قوله: قل لأزواجك. وبدأ بعائشة فقال لها: إني أريد أن أذكر لك أمرا فلا تقضي فيه شيئا حتى تستأمري أبويك، أي تطلبين أمرهما في ذلك. وقرأ عليها الآية فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة وتتابعن على ذلك، فما اختارت منهن ما غير الله ورسوله والدار الآخرة، فأكرمهن الله لذلك بإنزال رسول فأكرمهن الله لذلك وأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. وقوله تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، أي بخصلة قبيحة ظاهرة القبح كدرا كسوء عشرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يضاعف لها العذاب يوم القيامة، لأن أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبواب الكفر والعياذ بالله تعالى. وإن كان ذلك على الله وكان ذلك على الله يسيرا، أي وكان تضعيف العذاب على من أتت بفاحشة مبينة شيئا يسيرا على الله لا يعجزه حتى لا يفعله، وهذا لأمرين: الأول لأن أذية الرسول من أبواب الكفر قطعا، والثاني لعلو مقامهن وشرفهن، صاحبة المقام الشريف كيف تفجر كيف تعصي كيف كذا، لما قال: لعلو مقامهن وشرفهن، فإن ذا الشرف والمنزل العالية يستقبح منه القبيح أكثر مما يستقبح من غيره، حتى قالوا ماذا، كلمة محفوظة: سيئات المقربين حسنات الأبرار سيئات المقربين، حسنات الأبرار تعتبر كسيئات المقربين، هذا ومع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات: أولا، مشروعية تخيير الزوجات، فإن اخترن الطلاق تطلقنا وإن لم يخترنه فلا يقع الطلاق.
هذه القضية اختلف فيها، وأكثر أهل العلم على أن من خير زوجته: يا فلانة تريدين الطلاق أو لا، فإن قالت أريد طلقها، وإن قالت لا تريد ما طلقت. الذي عليه أكثر أهل العلم أن من قال لزوجتي تريدين الطلاق أو لا، فإن قالت تريد فطلقت، وإن قالت لا تريد ما تطلقت ولا تعتبر طلقة. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عرض عليهن بأمر الله هذا، فلما لم يخترن الطلاق ما طلقهن.
ثانيا، كمال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حيث اخترن الله ورسوله والدار الآخرة عن الدنيا وزينتها.
كمال أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين حيث اخترن الدار الآخرة عن أوساخ الدنيا من طعام وشراب ولباسها التي يتكالب عليه الجاهلون ويتخبط في فتنته الضالون. اخترنا الله والدار الآخرة ورضينا بذلك القوت القليل واللباس الحديث المحدود، رضي الله عنهن وأرضاهن. هيا نأتسي بأمهات المؤمنين، ما نسرق ولا نفجر ولا نكذب ولا نغش ولا نخدع ولا نوابي من أجل الدنيا وأوساخها.
ثالثا، مشروعية المتعة بعد الطلاق، وهي أن تعطى المرأة شيئا من المال بحسب غنى المطلق وفقره، لقوله تعالى: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره.
كما علمتم السنة النبوية أن من طلق امرأته عليه أن يمتعها بشيء بحسب قدرته، من ثياب، فراش، حلي، لباس، بحسب قدرته، دينار، درهم، هذه شرعها الله عز وجل بقوله: فمتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدره، بحسب الطاقة. وهنا الآية قالوا: متعكن وأسرحكن، ف صراحا جميلا.
رابعا وجوب الإحسان العام والخاص، الخاص بالزوجة والزوجة والعام في طاعة الله ورسوله.
وجوب الإحسان الخاص وهو أن تحسن إلى زوجتك وأن تحسن الزوجة إليك، أن تحسن إلى أولادك ويحسنوا إليك، هذا الإحسان الخاص في العائلة، إحسان عام في كل الحياة. أولا في العبادات أن تؤد كما شرعها الله وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نزيد فيها ولا ننقص ولا نقدم ولا نؤخر، ومن أراد أن ينظر إلى ذلك فليصلي مع الإمام وليصلي كما يصلي إمامه بين يديه. كذلك من عمل عملا آخر يحسنه ويتقنه ولا يعبث فيه ولا يزيد ولا ينقص، كذلك الإحسان العام لكل إنسان بلا أذى ولا ضع ولا ضرر ولا أذى بحال من الأحوال. فالإحسان عام، اللهم اجعلنا من المحسنين، اللهم اجعلنا من المحسنين.
وأخيرا بيان أن سيئة العالم الشريف أسوأ من سيئة الجاهل الوضيع، ولذا قالوا حسنات الأبرار سيئات المقربين.
نعم، سيئات العالم الشريف أقبح بكثير من العالم الوضيع أو من الوضيع الجاهل الوضيع، حتى قالوا سيئات الأبرار
حسنات الأبرار
سيئات المقربين. من هم المقربون؟ الله، الملائكة اللي قربهم. عرفتم هذه يا عبد الله؟ كلما تعلمت شيئا أصبحت أفضل من غيرك، فلتكن أكمل منه. نعم.
يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ومن يقنط منكن لله ورسوله الآية، هذا قول ربنا عز وجل موجه لزوجات الرسول التسع اللائي عرفناهن بالأمس واحدة بعد واحدة، أولئك النسوة الطاهرات الصالحات كما تقدم، خيرهن الله بين الإيمان بالله ورسوله واختيار الدار الآخرة وبين الدنيا وما فيها من شهوات وزخارف، واخترنا الله ورسوله والدار الآخرة ففزنا فوزا عظيما. سبق أن علمنا أن نساء الرسول الكريم اجتمعنا في بيت عائشة وطلبنا منها أن تطالب الرسول بأن يوسع عليهن الرزق كما هي حال الأنصار والمهاجرين، وأن عائشة عرضت على الرسول والرسول اكتأب لذلك وكرب واعتزل نساء شهرا كاملا لعجزه عن مطالبة نسائه. ثم أنزل الله آية التخيير: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فلما استجبنا لله والرسول وآثرنا الآخرة عن الدنيا قال تعالى لهن: ومن يقنت منكن لله ورسوله أولا وتعمل صالحا ثانيا نؤتها أجرها مرتين. ومن يقنت منكن يا معشر نساء الرسول التسع لله ورسوله والقنوط الطاعة مع خشوع وخضوع وتعمل صالحا أي النوافل بعد الفرائض نؤتها أجرها مرتين مضاعف لأن منزلتها عالية ومقامها سامي وأصبحت ليس كباقي النساء بعد أن اختارت الله الدار الآخرة. إذن يضاعف لها تعالى الأجر مرتين. ولم يحصل هذا لغير نساء الرسول صلى الله عليه وسلم. نضاعف لها ماذا قال تعالى نؤتي أجرها مرتين وأعتدنا أي أحضرنا وهيئنا لها في الجنة رزقا كريما ألا وهو نعيم الجنة وما فيها بشرى عظيمة فاز بها أولئك الصالحات الطاهرات. ثم قال لهن يا نساء النبي يا نساء النبي هذا النداء يساوي الدنيا وما فيها. الله يناديهن بهذا اللقب يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. أنتن أفضل النساء على الإطلاق على شرط أن تتقين الله عز وجل. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. وهذه الحقيقة التي ما ننساها وهي أن ولاية الله للعبد متوقفة بعد الإيمان على تقوى الرحمن. يا عباد الله اتقوا الله. زوجات الرسول الساميات الشريفات المنعم عليهن بهذا الإنعام الإلهي يقول لهن إن اتقيتن. أما إن لم تتقين الله بأن تتركن واجباته أو تغشين محرماته فلا رفع ولا مقام سامي ولا حتى جنة ولا نعيم مقيم إن اتقيتن. فهيا نتقي الله عز وجل. أولا يجب أن نعرف أوامر الله التي أمرنا بها اعتقادا أو قولا أو فعلا وأن نعرف منهيات الله ومحرماته من الاعتقادات والأقوال والأعمال وبعد ذلك نستعين الله عز وجل ونؤدي الواجبات ونتجنب المحرمات وإن افتقرنا وإن مرضنا وإن سجننا وإن ربطنا وإن قتلنا حتى نظفر بولاية الله عز وجل. نساء الرسول يشترط لهن التقوى. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء أنتن أشرف وأفضل وأعظم بشرط أو بدون شرط بشرط أن تتقين الله عز وجل بفعل أوامره وترك نواهيه فلا تخضعن. فبناء على ذلك فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. هذه تعاليم الله لأزواج الرسول وهي لكل مؤمن في هذه الحياة. فلا يحل لمؤمن أن تخضع في القول وتلين وترقق مع الأجنبي. وكثير ما كنا نقول مين يدق عليها الجرس مين لما مين من عرفتم اللين في القول ولا لا من لا مين بآذان نسمع هذا الغافلات الجاهلات من النساء تقرأ الباب وإلا ما بدل ما تقول من تقول مين ليش تميلها وترقق وتلينها لتفتن الذي تكلم معها. قد يكون مريضا بالشهوة فيفتن والعياذ بالله. قد يكون منافقا قد يكون ضعيف الإيمان لا بد من هذه الحالات. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إذن إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول وهو لينه وترقيقه فلا تخضعن تخضعن في القول نعم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أي مرض هذا؟ مرض القلب المعروف في المستشفيات؟ لا، هذا مرض الشهوة، مرض النفاق، مرض الكبر، مرض حب الدنيا والشهوات، هذا هو المرض في هذا الحال الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا، اسمع، دق الباب من؟ قال خالد، أين زوجك؟ أين ابنك؟ أين فلان؟ تقول في المنزل، في البيت، في المسجد، في السوق، ما زيد كلمة أخرى. هذا بيت فلان؟ نعم فقط، ما تقول نعم بيت فلان وتزيد عبارة أخرى. عرفتم؟ أما أن تقول أين فلان تقول أظنه في المسجد، عفوا قد يكون الآن خرج من المسجد، والغالب أنه يكون في كذا وكذا، لما تتكلم مع هذا؟ والله ما يجوز. وقلنا قولا معروفا، أينه في السوق؟ يكفي، لما تزيدين أظنه في السوق أو يكون في كذا وكذا أو لا أحسبه يوجد في كذا؟ القول المعروف الذي بيتم الغرض، جار ومجرور، لما جملة كاملة، لما العطف عليها والنعوس. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء بشرط وبدون شرط إن اتقيتن. يا نساء المؤمنات ألا يسمع الدرس في المسجد النبوي، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، لستن كالعواه والفاجرات والكافرات والضالات إن اتقيتن الله عز وجل بفعل ما أوجب فعله وترك ما أوجب تركه. يا نساء النبي، ومن سألها سائل بالهاتف أو في الباب تقول قولة واحدة معروفة، لا تلين العبارة ولا ترقق اللفظ ولا تختار كلمات عالية ولا سامية ولا تعطف عليها ولا تزيد عليها، كلمة واحدة فقط، من أنت فلانة؟ أين فلان في المكان الفلاني؟ وقلنا قولا معروفا. ما أحوج نساء اليوم إلى هذا، فإذا كان نساء رسول أمهات المؤمنين المحرمات على كل مؤمن ومؤمنة يؤمان بهذا الأمر ويلتزمن بهذا الالتزام، فكيف بباقي النساء؟ وملحوظ أيضا في هذا الباب، شكا أناس بالذين في جيوبهم هواتف ويتكلمون بها في المسجد، قالوا أقلقونا أزعجونا، ما ينبغي هذا؟ إيه نعم، ما ينبغي، ما ينبغي، دخلت المسجد أغلق هذا الجهاز، جوالك أغلقه أو لا تدخل المسجد. وبعضهم سمعوا يتكلم وهو يصلي، صلاته باطلة باطلة، رأوهم وهم يطوفون ويتكلمون، ما يجوز هذا ولا يجوز. يجب أن نشكر الله على النعمة لا نكفر بها، أنعم الله علينا بهذه النعمة نستعملها في أوقاتها التي ننتفع بها ولا نتضرر، أما أن نضر بها غيرنا لا يجوز أبدا. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، إذن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة والعياذ بالله. وقلنا إذا تكلمتن قولا معروفا محدودا، ما في رقة ولا لين ولا عطف ولا تكرار ولا تأكيد أبدا، كما قلت لكم من، ما تقول مين تميلها، أين فلان في البيت، في المنزل، في السوق، في المكان الفلاني، كيف حاله؟ بخير، ما زيد على هذه الكلمة. أين يوجد؟ ما تقول إن شاء الله يوجد في كذا، يوجد في كذا. وقلنا قولا معروفا لا زيادة عليه. ثالثا، وقرن في بيوتكن، إقرارنا في البيوت لا تخرجن منها إلا من ضرورة تستدعي الخروج. المستقر الحقيقي للمرأة المسلمة بيتها، هو منزلها، هو قصرها، هو دارها، هو منعيمها، لا تخرج منه إلا من ضرورة. وقرن في بيوتكن، من القرار الذي هو الاستقرار في البيت وعدم الخروج. وإن فرضنا دعت الحاجة إلى المرأة أن تخرج، تستدعي الحاجة الخروج، ماذا تخرج؟ فلا تتبرج تبرج الجاهلية الأولى، لا تلبس أحسن ثيابها، ولا تتغنج وتتكسر في مشيتها، ولا تتكلم وهي في الشارع مع الناس، ولا تكشف محاسنها، ولا ولا ولا، بل تلف نفسها في لفافة سوداء وتخرج لحاجتها وتعود. أما أن تتبرج تبرج الجاهلية الأولى والعياذ بالله فيا ويلها. وتبرج الجاهلية الأولى قبل الإسلام، قبل أن ينزل القرآن والحجاب، المرأة تمشي عارية في الشوارع، وسبحان الله لطيفة. ولا تتبرج التبرج الأولى معناه في تبرج الآخرة. الآن ظهر التبرج في أوروبا، تمشي عارية والعياذ بالله. إذن هكذا يربي تعالى نساء رسوله وكل المؤمنات إلى يوم القيامة. وقرن يا نساء المؤمنين الزمن البيوت، لا تخرجن من البيوت إلا من ضرورة، إلا من حاجة تستدعي الخروج. وإذا خرجت فلا تتبرجي، لا تتكشفي كالبرجي باللباس الجميل وأنواع الحلي وما إلى ذلك، والكشف على الوجه والكلام والحديث في الشارع كما يفعل الجاهليات. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، معناه ستاتي جاهلية ثانية جاءت أبشع من الأولى. واختلف في هذه الأولى، قيل ما بين إدريس ونوح، وقيل ما بين نوح وآدم، وقيل ما بين نوح وموسى، وقيل وقيل، كل اجتهادات فقط، والمقصود ما كان قبل الإسلام فقط. هذا التبرج تخرج المرأة كاشفة عن وجهها، عن جسمها، شبه عارية. ثانيا، وأقمنا الصلاة، يا نساء المؤمنين أقمنا الصلاة، أدينها أداء سليما صحيحا، أولا بالطهارة اللازمة، ثانيا في وقتها المعين لها، ثالثا بأداء أركانها وواجباتها وسننها وأدابها كاملة، وأخيرا بالخشوع فيها وسيل الدموع. إقام الصلاة. ثانيا، وآتينا الزكاة، ومن وجبت عليها زكاة تعطيها، تخرجها، تعطيها لمن يستحقها لأنها مؤمنة. رابعا، وأطعنا الله ورسوله في كل أمر وفي كل نهي، في الواجبات والمستحبات، في الفرائض والنوافل، أطعنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكل مؤمن موجود ككل مؤمن يجب أن يطيع الله ورسوله. في ماذا يطيع الله ورسوله؟ في أوامره بالفعل ونواهي بالترك فقط. بينا لا بد من معرفة الأوامر والنواهي، وهذا لن يتم لك إلا بالعلم وحلاق الذكر وسؤال العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالذي ما يعرف أوامر الله ما يؤديها كلها، ما يعرفها. الذي ما يعرف مناهي الله كيف يجتنب كلها؟ لا بد من علم أولا، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، ولا يحتاج إلى القلم والكتاب والقرطاس أبدا، بل بالسؤال فقط، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما من إنسان يسأل عالما عن مسألة تحل أو لا تحل إلا ويفتيه، إن قال لا تحل لا تحل أبدا، وإن قال تحل تحل له. ثم قال تعالى: إنما بهذه التكاليف الأوامر، إنما يريد الله بهذا الذي أمركن به، لماذا؟ ليذهب عنكم الرجس يا أهل البيت. ليري معكم الدنس والوسخ والرجس والأثم هكذا وتصبحنا طاهرات أعلى المقامات وأسمى المنازل. إنما يريد الله بهذه التكاليف هذه الأوامر هذه المطالب لما ليذهب عنكم الرجس الرجس النجس والوسخ والدنس والإثم وكل الباطل. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا كاملا لا نظير له. والله ما أصبحت مرة تساوي نساء الرسول قط إلى يوم القيامة. والآية الكريمة صريحة الدلالة واضحة المعنى في نساء الرسول. الروافض قالوا هذا لا هذا خاص بعلي وفاطمة والحسين وهذا خطأ فاحش. الآية في خطاب نساء الرسول ولا لا؟ ولما كان بينهم علي والحسن والحسين جاب العبارة الدالة على الذكور والإناث يا أهل البيت أهل البيت. حقا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه أهل نجران يجادلونه وقال تعالوا نتبارى وجمع فاطمة والحسن والحسين وعلي في لفافة وجاء بهم قال هؤلاء نسائي وأولادي هاتوا ما عندكم إلعنوا قول اللهم العن الكاذب منا فخافوا هربوا. هذه المباهات المباهلة نعم تباتم. والآية الصريحة في أنها تشمل آل البيت أجمعين وعلى رأسهم أزواجه وعلي وفاطمة والحسن والحسين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. قل اللهم اذهب عنا الرجس يا رب العالمين فلا نتورط في إثم من الآثام ولا ذنب من الذنوب يا حي يا قيوم يا رب العالمين. ويطهركم تطهيرا اللهم طهرنا من الذنوب تطهيرا عظيما. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يا نساء النبي اذكرنا ما تنسينا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله من القرآن العظيم والحكمة السنة النبوية. وهذا يجب أن تكون بيوتنا كهذه البيوت. ما يخلو بيت المؤمن من قال الله قال رسوله أبدا وطول العام. لما تخلو بيوتنا من الكتاب والسنة. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والآن إذاعة القرآن افتحها طول النهار وطول الليل كلها قال الله قال رسوله تتلى في بيوتنا نذكر هذا ما ننساه. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله أي القرآنية والحكمة أي السنة النبوية. وأقول إذاعة القرآن آية من آيات الله. جزى الله المحسنين الذين دعوا إليها وكانت وجزى الله الذين قاموا عليها ويحفظونها. ويجب على كل مؤمن ومؤمن أن يفتحها طول النهار في بيته ولا يغلقها ليسمع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما عندنا إذاعة أخرى ولا شاشة تلفاز ولا فيديو ولا والله لا نملك هذا وليس لنا ونحن بعدا منه براء. أما إذاعة القرآن سخرها الله تتلو كتاب الله وسنة رسوله طول النهار كيف تهجر هذه يا عبد الله؟ أما قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن ولا لا؟ نحن نسمع ما يقرأ علينا القرآن ولا لا والسنة في بيوتنا. إن الله كان لطيفا خبيرا. اللهم يا لطيف يا خبير انطب بنا وبالمؤمنين والمؤمنات. اللهم أصلح شأننا. اللهم زكي نفوسنا. اللهم طهر قلوبنا. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. والآن مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا لا شرف إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
أولا من هداية هذه الآيات التي درسناها وتدارسناها من هداية أولا لا شرف أبدا يكون للعبد إلا بالتقوى، لا سعادة ولا كمال ولا طهر ولا صفاء ولا ولاية لله عز وجل إلا بالتقوى. ما هي التقوى؟ البقلاوة، الرز واللحم، الأغاني والمزامير، ما هي التقوى يرحمكم الله؟ أن تخاف الله وترتعد فرائصك منه فلا تعصيه فيما أوجب أن تقول أو تعمل وفيما نهى وحرم أن تقول أو تعمل، تلك هي التقوى، لا شرف بدونها أبدا. نعم، أزواج الرسول شريفات إلى أسمى المخلوقات، ومعاذ اشترط علينا بذلك أن يتقين الله عز وجل. ثانيا
بيان فضل نساء النبي وشرفهن.
بيان فضل نساء النبي وشرفهن، وقد علمنا أنه توفي على 90 منهن، وخديجة ماتت في مكة قبل هجرته، وبعض نساء متن كذلك في حياته.
ثالثا حرمة ترقيق المرأة صوتها وتليين عبارتها إذا تكلمت مع الأجنبي.
اسمعن يا نساء المؤمنات واسمعوا أيها الفحول، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ترفع صوتها أو تكرر عبارتها أو تلين اللفظ وترقق الكلمة، هذا حرام ولا يحل أبدا، وقد بينت لكم. قرع الباب من؟ ما تقول مين؟ أين إبراهيم؟ في المسجد جار مجرور. أين ولدك؟ مات. كلمة واحدة ولا تعطف عليه ولا تزيد أخرى. أما أظنه بكذا وأحسبه كذا وعفو كذا، هذا تريد أن ترقق قلب هذا وتفتنه بشهوتها.
رابعا وجوب بقاء النساء في منازلهن ولا يخرجن إلا من حاجة لا بد منها.
نعم، وجوب نساء بقاء نساء المؤمنات في بيوتهن. كان معنا مسعود رحمة الله عليه يجالسنا في هذه الحلقة سنين، جلس عند باب المجيد سكن 40 سنة، قال ما خرجت امرأتي 40 سنة ما خرجت امرأته. وقرن في بيوتكن، لم تخرج المرأة إلا من ضرورة لا بد منها؟ كيف تخرج ملتفة في إزارها الأسود لا تشف عن وجهها ولا عن يديها، ولا تتغنج ولا تتكسر ولا تلبس هذا الكعب الطويل تتربح بين الناس؟ كل هذا حرام ولا يجوز أبدا، هذا تبرج الجاهلية الأولى. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى والحالية أيضا. نعم.
خامسا حرمة التبرج، وهي أن تتزين المرأة وتخرج بادية المحاسن متبخترة في مشيتها.
التبرج حرام على المؤمنات. نعم.
سادسا على المسلم أن يذكر ما شرفه الله به من الإيمان والإسلام ليترفع عن الدنايا والرذائل.
على المسلم، علينا معاشر المستمعين والمستمعات، ألا ننسى فضل الله علينا بالإسلام والإيمان، أن جعلنا مؤمنين مسلمين صالحين، لنذكر الله ونشكره على هذه النعمة وما ننساها. فإن أحدنا يزن ما على الأرض كاملة من الكفار، فهذا الإنعام الإلهي والأفضال الإلهي يجب أن لا ننساه، وأن نحمد الله عليه ونشكره، وأن نواظب على طاعة الله ورسوله حتى نلقاهما.
سابعا بيان أن الحكمة هي السنة النبوية، هي السنة النبوية الصحيحة.
الحكمة ما هي؟ السنة النبوية الصحيحة هي الحكمة. القرآن كتاب الله، كلام الله، وحديث الرسول وفعله وقوله وتقرير سنته تسمى الحكمة. وآتيناه الكتاب والحكمة، الآية يعلمهم الكتاب والحكمة، آية أيضا. فالحكمة هي السنة النبوية لأنها لا تخطئ أبدا من الإحكام. نعم.
وأخيرا الإشارة إلى وجود جاهلية ثانية وقد ظهرت منذ نصف قرن، ويتبرج النساء بالكشف عن الرأس والصدور والسيقان وحتى الأفخاذ.
ذكرت لكم غير ما مرة من 70 سنة كان يأتي الحاكم الفرنسي يزور القرية وتأتي معه مرأته ونحن أطفال، والله على وجهها خمار أسود كمرأة الليلة، ما هي إلا أن انتشرت الشيوعية بيد الماسونية والعياذ بالله تعالى حتى مسخ النساء، فما أصبح حجاب في أوروبا أبدا، والآن هبطنا ما هو الحجاب فقط، ما في من الركبتين الأرض ما في ستار أبدا بل الكشف كامل، هذا كله من صنيع اليهود ليمسخوا البشرية مسخا.
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه الآية المباركة الميمونة اشتملت على 10 صفات، فمن وجد هذه الصفات في نفسه فليحمد الله، فليحمد الله على ما أولاه وأعطاه إذا أعده للجنة دار النعيم، ومن وجد نفسه غير متصف بها أو ببعضها دون البعض فعليه أن يتوب إلى الله ويرجع إليه ويسلم قلبه له ليهديه ليكمل ويسعد كما يكمل ويسعد عباد الله الصالحين. ولهذه الآية سبب بل سببان في نزولها. السبب الأول، لما أثنى الله تعالى على آل البيت كما تقدمت الآية، تطلع المسلمون من غير آل البيت قالوا ونحن ما نكرم كما أكرم آل البيت، ما نسعد كما سعدوا، تاقت نفوسهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية ذات الصفات 10 وبشرهم بمغفرة ذنوبهم وإدخالهم الجنة دار النعيم المقيم. هذا سبب. وسبب آخر أيضا في نزول هذه الآية أن بعض المؤمنات أتينا إلى عائشة رضي الله عنها وقلنا لها قل للرسول لما يذكر الرجال فقط في القرآن ولم يذكر النساء، الرجال يا أيها الذين آمنوا وهكذا والنساء ما يذكرن، فهل هذا نقص لهن؟ فأنزل الله الآية وقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات بالصفات 10 فاطمأنت نفوس المؤمنات وسكنت. وهيا بنا نتدارس هذه الصفات 10. الصفة الأولى، إن المسلمين والمسلمات، من هو المسلم ومن هي المسلمة؟ المسلم الذي أسلم شيئا لله، تقول أسلمت المفتاح لفلان، أسلمته أجرة البيت، أسلموا ماذا؟ أسلموا وجوههم وقلوبهم لله، فقالوا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله، ثم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، أولئك هم المسلمون. والمسلمات نظير المسلمين، المسلمة مؤمنة تسلم قلبها ووجهها لله، قلبها لا يتقلب إلا في طلب رضا الله، وجهها لا تنظر به إلا إلى الله، ترفع كفها إليه سائلة ضارعة ولا تلتفت يمينا ولا شمالا، إذ ليس من يجيب ويعطي إلا الله. هذا هو الإسلام، جعلنا الله وإياكم منه. والمؤمنين والمؤمنات، الصفة الثانية المؤمن، من هو المؤمن هذا؟ المؤمن الذي صدق بوجود الله ربا وإلها، لا رب غيره ولا إله سواه، آمن وصدق بقدرة الله وعظمته وجلاله وكماله، صدق بصفات الله في أسمائه وصفاته. هذا المؤمن الذي آمن بالله والدار الآخرة، آمن بالله وكتابه ورسوله، الذي قال آمنت بما أنزل الله، هذا المؤمن نظيره أيضا مؤمنة آمنت بالله ولقائه، بالله وكتابه، بالله ورسوله، بالجنة دار النعيم، بالنار دار العذاب المقيم الأليم، آمنت كما آمن رجل، فهي أيضا مؤمنة. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. القانتون جمع قانت، والقانتات جمع قانتا. قانت الرجل يقنت، قانت المرأة تقنت إذا عبدت ربها بذل واستصغار لنفسها واحتقار. فالقانت الذي يعبد الله بذل وخضوع له ولا يخرج عن طاعته فيما يأمر به ولا فيما ينهى عنه، والقانتة هي المطيعة لله العابدة له الخاشعة في عبادتها، تلك هي القانتة، وذلك هو القانت العابد المتقي المطيع لله عز وجل الخاضع له، والذي يذل بين يديه وهو يدعوه ويستغيث به. والصادقين والصادقات، الصفة الرابعة الصدق. الصادق من هو؟ الذي ما يكذب أبدا. الصادق في قوله، في عمله، في حياته كلها، ما يعرف الانحراف أبدا، ولا الكذب ولا الخيانة ولا الخروج عن العدل والحق. والصادقة مثله، تلك التي لا تكذب ولا تعرف الكذب، لا في قول ولا في عمل ولا في اعتقاد. الصدق صفة من صفات أولياء الله الفائزين برضا الله. الصدق ضده الكذب والخيانة والغش. والصادق الذي لا يكذب أبدا، لا مع الله ولا مع عباده ولا مع نفسه، لا يعرف إلا الحق ولا ينطق إلا بالصدق أبدا. والصادق كالصادق. الصفة الرابعة والخامسة، والصابرين والصابرات. الصابرون جمع صابر، والصابرات جمع صابرة. من هو الصابر؟ أذكركم لعلكم نسيتم أن مجالات الصبر ثلاثة: صبر على طاعة الله بفعل أوامره على مدى الحياة، لا نترك واجبا أوجبه. المجال الثاني صبر على طاعة الله بترك معاصيه، فما حرمه من اعتقاد أو قول عمل لا نأتيه ولا نقوله ولا نفعله، نحبس أنفسنا عنه. صبر على الطاعة حتى لا تفارقها، وصبر عن المعصية حتى لا تغشاها ولا تأتيها. المجال الثالث صبر على البلاء بالتسليم لله ورضا. ابتلاك بفقر، ابتلاك بمرض، ابتلاك بخوف، ابتلاك بعجز، فاصبر واستسلم لله وفوض أمرك إليه، ولا تسخط ولا تغضب ولا تجزع، وأكثر من الدعاء والاستعانة بالله عز وجل. هذا الصبر على البلاء، ما كل أحد يصبر. إذا ابتلاه الله بفقر يصبر، ما يسرق، ما يخدع، ما يغش، ما يكذب، ما يترك طاعة الله ولا عبادته. ابتلاه بمرض لا يعرف الله ولا يستغيث إلا به ولا يلجأ إلا إليه ويفوض أمره إليه. ابتلاه بخوف في مدة من الزمن يصبر ويحتسب حتى ينقذه الله وينجيه. الصبر، الصبر حبس النفس وهي كارية على طاعة الله حتى ما تعصي الله، حبس النفس بعيدة عن معاصي الله فلا تعصي الله بفعل محرم أو غشيان ذلك من الذنوب. صبر للنفس حبسها على البلاء، لا تجزع ولا تغضب ولا تسخط على الله عز وجل، بل ترضى بقضاء الله وتسلم له، وحسبها أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. من هذه الصفات والخاشعين والخاشعات الخشوع الذل والصغار والاستصغاء والتذلل بين يدي الله، وبخاصة إذا كنت في الصلاة لا تلتفت يمينا ولا شمالا ولا يذهب قلبك خارج عن مكانك، أنت بين يدي ربك، وإن ارتعدت فرائصتك وذرفت دموعك فذلك خير وعلامة الخشوع. الخشوع الذل لله والصغار بين يديه، وهذا الخشوع يكون في العبادات كلها، صائم خاشع، مصلي خاشع، متصدق خاشع، لا يفارق الخشوع أبدا. والخاشعات كالخاشعين الذين يخشعون بقلوبهم لله عز وجل عند أداء عباداته وطاعته. والمتصدقين والمتصدقات، والمراد من التصدق هنا أولا الزكاة، أي والذين يؤدون الزكاة إذا وجبت وحان حينها في وقتها للمصارف التي بينها الله في كتابه، وينفقون أيضا ما زاد على الزكاة إذا احتاج مؤمن أو فقير إلى مساعدة يسد حاجته ويقضيها، يؤتون الزكاة. والمتصدقين والمتصدقات هم المزكون والمزكيات، المنفقون في سبيل الله النفقات الواجبة والمستحبة من النوافل. والصائمون والصائمات، والصائمون جمع صائم، وهو الذي يمسك عن الأكل والشرب والنكاح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ذاكم هو الصائم. والصائمة مثلها مثله تمسك إذا طلع الفجر عن الطعام والشراب والنكاح، هؤلاء أثنى الله عليهم ووصفهم بهذه الصفة. والصيام له أجره، من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وكان داود عليه السلام مع الحكم والولاية والدولة مع هذا يصوم يوما ويفطر يوما، ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام الخميس والاثنين لمن قدر على ذلك، صيام 3 أيام من كل شهر فضلا عن رمضان العظيم. والصائمون كالصائمات، والصائم الذي يمسك عن الطعام والشراب لا ينفعه إن لم يمسك عن الغش والخداع والكذب والنفاق والقول الباطل، يصوم يمسك عن الطعام والشراب والنكاح، يصوم يمسك عن كل قول باطل ونظرة محرمة وفكرة سيئة وعمل فاسد حتى يكون صائما بالفعل. والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات، هذه الصفة الثامنة، الحافظون فروجهم من الزنا، من اللواط، من كشف العورة، من كشفها وعدم سترها، من الرجال والنساء. الحافظين فروجهم يحفظونها مما من الوقوع في الزنا أو اللواط، والمرأة تحفظ فرجها من أن تقع أيضا في زنا، والحافظين فروجهم والحافظات عن كشفها وعريها وإبدائها وإظهارها للناس. فكشف العورة حرام، لا يحل أبدا للمؤمن أن تكشف عورتها ولا لرجل أن يكشف عورتها، بل لا بد من الحفاظ على العورات وسترها وعدم إظهارها. والحافظين فروجهم منين يحفظون؟ من الزنا واللواط. والحافظات للنساء من النساء يحفظن فروجهن من الزنا، فلا يحل لا إلا زوجها وإن كانت أما من يملكها وما ملكت أيمانكم. والحافظين فروجهم الحافظات. والصفة العاشرة والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والذاكرين الله كم كثيرا. قد بينت لكم قول أهل العلم أن الكفر لا تقل عن 300، لا تقل عن 300 مرة. فلنذكر الله تعالى على الأقل 1000 مرة في اليوم والليلة، وهي ميسرة وسهلة، مع الصلوات الخمس 500 مرة. بعد السلام عليكم نسبح الله 33، نحمد 33، نكبر 33، ذي 99، نختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك الحمد على كل شيء قدير. هذه 100 في الصبح، ومئة في الظهر، ومئة في العصر، ومئة في المغرب، ومئة في العشاء. كم هذه؟ 500. الوردان اللذان لا يتركهما ذو دين وعقل أبدا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كل صباح 100 مرة، أصبحت 600 مرة. ذكر المساء والصباح، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده 100 مرة، يمحو الله بها الذنب وإن كان مثل زبد البحر. إذن هذه 700 مرة، بقي 300 مرة. استغفر إذا جلست في فراشك 100 مرة للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله لي ولوالدي وللمؤمنين 100 مرة في مجلسك الذي تنام فيه، هذه 800. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل عن 300 مرة في اليوم. دبر كل صلاة 20، خمس صلوات 25 بكم؟ 100، ومئة تأتي بها على فراشك أيضا مع ذلك الاستغفار، فتسبح الله وتذكره 1000 مرة. هذه الكثرة وإلى لا. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والمرأة تذكر الله وإن كانت حائضة وإن كانت نفساء، فذكر الله بابه مفتوح للمتوضي ولغير المتوضي، للجالس وللماشي، بل وللمضطجع والنائم، الكل يذكرون الله. فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وأهل الذكر محفوظون بحفظ الله، معصومون بعصمة الله، والتاركون لذكر الله، المعرضون عن ذكر الله، الناسون عنه، الغافلون عنه، هم الذين يتورطون في كل الذنوب والآثام ولا يخرجون منها. ما لهؤلاء أصحاب هذه الصفات من المؤمنين والمؤمنات؟ يقول تعالى: أعد الله لهم. هيأ وأحضر وهيأ وأعد. ماذا أعد لهم؟ مغفرة لذنوبهم إن كانت لهم ذنوب، وأجرا عظيما لا يقادر قدره ولا يعرف مداه، ألا وهو جوار الله في مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الجنة دار النعيم المقيم. قولوا اللهم اجعلنا منهم، واعملوا على أن تكونوا منهم. 10 صفات فقط، ما 11 صفة ولا 20، عشر صفات اسمعوها: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحاببين فروجهم الحاببات والذاكرين كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والصائمين والصائمات والصابرين نعيدها مرة ثانية: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ما لهم أعد الله لهم مغفرة أولا محوا لذنوبهم حتى يطهوا ويطيبوا ثم ينزلهم منازل الأبرار في الجنة دار النعيم المقيم. اللهم اجعلنا منهم مع هداية الآية.
بسم الله الحمد لله. هداية هذه الآية: أولا بشرى المسلمين والمسلمات بمغفرة ذنوبهم ودخول الجنة إن اتصفوا بتلك الصفات المذكورة في هذه الآية وهي عشر صفات: أولها الإسلام وآخرها ذكر الله تعالى.
من هداية هذه الآية القيمة المباركة بشرى تحملها للمؤمنين والمؤمنات إنهم أسلموا قلوبهم ووجوههم لله وصدقوا الله فيما أخبر به ثم أتوا بهذا الصفات وأكملوها إلى ذكر الله عز وجل الكثير.
ثانيا فضل الصفات المذكورة إذ كانت سببا في دخول الجنة بعد مغفرة
الذنوب. فضل هذه الصفات: فضل الصيام والصلاة والقيام وإيتاء الزكاة والحفاظ وحفظ الفروج، فضل هذه الصفات يكفيها أنها هيأ الله بها لأهلها الجنة دار النعيم المقيم بعد أن يغفر ذنوبهم ويمحو سيئاتهم.
ثالثا وأخيرا تقرير مبدأ التساوي بين الرجال والنساء في العمل والجزاء في العمل الذي كلف الله تعالى به النساء والرجال معا، وأما ما خص به الرجال أو النساء فهو على خصوصيته: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن والله يقول الحق ويهدي السبيل.
المساواة بين الرجال والنساء في الإسلام في هذه العبادة والطاعة كلها، وما اختص الله بالرجال كالجهاد دون النساء، اختص النساء بعمارة البيت وتربية الأولاد مقابل الرجال في المزرعة وفي الجهاد، فما كان من الصفات العامة كهذه فالمساواة عامة في النساء والرجال، ومن ذلك الجنة دار النعيم المقيم. وما اختص الله بالنساء ببعض الأعمال أو الرجال ببعض الأعمال فللرجل ما كسب وللمرأة ما كسبت. وصلى الله على نبينا محمد وآله.
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات في الجاهلية قبل الإسلام كان الرجل إذا تبنى ولدا وقال هذا ابني وأصبح يعرف بابن فلان ينزل منزلة الابن من حيث إذا تزوج هذا المدعى لا يتزوج مدعي زوجته لأنه ابنه كامرأة ابنه وإذا مات يرثه ويرث مدعيه أيضا فهذه القضية الجاهلية أراد الله أن يبطلها وفعل وله الحمد والمنة كيف تم إبطالها أذكركم بأن زيد بن حارث الكلبي رضي الله عنه وأرضاه اختطف من جهة الشمال أيام كان الغزو والسلب والنهب من العرب المشركين وجيء به إلى مكة فبيع فيها على أنه عبد فاشتراه عم خديجة أو زوجها حكيم بن حزام ووهبه لخديجة يخدمها وشاء الله تتزوج خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهبه هذا الغلام هذا العبد وهو زيد فصار ابن محمد صلى الله عليه وسلم وتمضي الأيام ويجيء والده وإخوانه إلى مكة يبحثون عن ولدهم فعثروا عليه ولدكم زيد بن حارثة موجود هو مولى لمحمد صلى الله عليه وسلم فماذا يصنعون مستعدون يدفعون قيمة مالية ويعطوهم ولدهم لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم عدل في القضية وقال أنا أخيره فهو مخير إن شاء يبقى معي وإن شاء يذهب مع والده تخيير كامل يا زيد إن شئت تبقى مع محمد وإن شئت تعود إلى والدك وأعمامك وإخوانك فأبى أن يختار إلا أن يكون لمحمد صلى الله عليه وسلم وقال كيف أختار عن رسول الله أبن أمه ففاز فوزا عظيما وأصبح يعرف بزيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم وتمضي الأيام ويقضي الرسول بمكة 13 سنة وهو نبي ورسول والتحق بالمدينة مهاجرا وأراد الله أن يبطل هذه العادة الباطلة السيئة فحملها رسوله صلى الله عليه وسلم لينهض بها فماذا يصنع أوحي إليه بأن يخطب زينب بنت جحش بنت ميمونة بنت عبد المطلب وهي عمة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخطبها لزيد ابن حارثة الكلبي والرسول الكريم ماذا نقول في حيائه لا أشد حيا منه أشد حيا من البكر في بيتها فما استطاع يفصح في الخطبة وهو يخطب زينب بنت عمته لمولاه زيد ابن حارثة فلما سمعت الخطبة رضي الله عنها فهمت أنه يخطبها لنفسه فأحبت أن تكون أم المؤمنين ولها الحق في ذلك بعد يومين ثلاثة تحدث الناس والنساء قالوا لا أنت مخطوبة لزيد ما أنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعظم الأمر عندها وقالت حمية كيف سيدة شريفة تتزوج مولى من موالي الناس، لن يكون هذا أبدا. ووقف إلى جنبها أخوها عبد الله بن جعش أول من غزا في الإسلام غزوة، وقال ما نستطيع، هذا مولى من الموالي وهذه شريفة وحرة كيف تتزوجه؟ من يفصل القضية؟ الله. فأنزل الله تعالى هذه الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم. ليس من شأن المؤمن ولا المؤمنة إذا حكم الله بشيء وقضى به بالمنع والإعطاء أو التحليل أو التحريم أن يبقى له خيار في ذلك إن شاء قبل وإن شاء باء، فهذا يتنافى مع الإيمان ولن يكون صاحبه مؤمنا أبدا وليس من أهل الإيمان. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيار من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فما كان من زينب ولا عبد الله إلا أن ارتدعت فرائصهما وقالوا آمنا بالله وسلمت نفسها لزيد، وسلمت نفسها لزيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف ينفعنا لو نقفه. يا عباد الله، الربا حرام، البنوك محرمة، كيف تحلونها وتستحلونها؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا قضى بتحريم الربا قضاء مبرما نهائيا كيف نستبيحه ونبني البنوك ننزلها ونشتغل فيها ونبيع ونشتري معها؟ تأملوا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة مطلقا في القرون الأولى في الثانية إلى يوم القيامة إذا قضى الله ورسوله أمرا بالحل أو بالتحريم بالمنع أو الإجازة، ماذا؟ لن تكون لهم الخيارة أبدا، بل عليهم أن ينصاعوا وأن ينقادوا وأن يحلوا ما أحل الله أو يحرموا ما حرم الله، وإلا فلا إيمان. واضحة الدلالة هذه الآية. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، واضحا بينا لا شك فيه، لن يهتدي إلا إذا هداه الله. وانقادت زينب وعبد الله وسلمت نفسها وسلمها أخوها وتزوج زيد زينب أم المؤمنين فيما بعد. ثم قال تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. هذا خطاب الله تعالى لرسوله وجها لوجه، يقول تعالى للمصطفى صلى الله عليه وسلم: واذكر إذ تقول للذي أنعم الله عليه، من هو؟ زيد ابن حارثة، أنعم عليه، والله لأنعم عليه بنعم عظيم منها أن اسمه يقرأ في كتاب الله إلى يوم القيامة، لم يذكر صحابي ولا أحد إلا زيد. أي إنعام أكثر من هذا الإنعام؟ إنعام الله عليه بالإسلام، إنعام الله عليه بأن زوجه زينب الشريفة ليعلو شرفه ثم لتحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتبطل جاهلية الأولين. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالتحرير حررته ماذا تقول؟ أمسك عليك زوجك، لأن زينب ما اطمأنت نفسها مع زيد، ما رضيت، استسلمت وانقادت وقبلت الزواج، لكن ما هي سعيدة، تعيش في ألم وشقى، وهو يألم لها كذلك وما يريد أن تتألم، فكربه أيضا وحزن. فيأتي إلى رسول الله يشكو إليه: يا رسول الله، ما استطعت هذه المؤمنة أن تبقى معي. يقول له الرسول ماذا؟ أمسك عليك وزوجك واتق الله. لما؟ خائف، خائف أن يطلقها زيد ويزوجه الله بها. ويقول اليهود المنافقون: انظر محمد كيف يتزوج بامرأة داعيه. فكان الرسول في هم، يجي يشكو: لا تشكو يا زيد، اصبر، اتق الله واصبر على ما تجد من امرأتك، ذلك خير لك، وتخفي في نفسك ما الله مظهر ومبديه بعد يومين ثلاثة. هكذا يعاتب الله رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا عتاب الحبيب لمحبه. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وهو زيد وأنعمت عليه بالحرية أمسك عليك زوجك زينب ما تطلقها واتق الله، وتخشى يا رسولنا في نفسك قول اليهود المنافقين: آه محمد أعجبته مات مولاه تزوجها، كما تعرف الهابطين إلى اليوم يقولون، والله أحق أن تخشاه، اخشى الله بدل ما تخشى المنافقين أو الكاذبين واليهود. قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا، أي حاجة دخل بها وبنى بها، ماذا فعلنا؟ زوجناك. فلما دخل بها زيد وتزوجها كذا يوم أو شهر، إذن وطلقها، ما استطاع البقاء معها وطلقها، وتمت العدة وانتهت، حتى عقد الله لرسول عليها في الملكوت الأعلى بين الملائكة، وكانت تفاخر نساء الرسول وتقول: من كنا تولى الله عقد نكاحها، أنت تولى عقد نكاحك أبوك هذا أخوه، وأنا من تولى عقد نكاحي؟ الله، وجبريل يشهد. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها يا رسولنا، لماذا؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. ذي هي العلة، لماذا أعان الله زيد على أن طلقها؟ لماذا عقد بها على رسوله؟ ليعلم الناس أجمعين أن موت المدعى المتبنى ليست بمحرمة أبدا، ليست كمرأة لبن من الصلب. فأبطل الله تلك البدعة المنكرة بهذه الأحكام العظام. واسمعوا الآية الكريمة: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها يا رسولنا، لماذا يا ربي؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج أي ضيق في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. أيما رجل تحته مدعي متزوج وطلق زوجته أو مات عنها، له أن يتزوجها، لأنه ليس بابن له، ما هو كابنه من صلبه. هذه المشكلة الصعبة تحملها رسول الله وزيد وزينب وعبد الله، تحملوا أثقال وأتعاب وآلام. فانظروا كيف يبتلي الله أولياءه ليرفع مقامهم ويعلي مكانهم. زينب ما تعبت في هذا، ما تألمت، أخوها عبد الله رسول الله أكثر من ذلك، زيد رضي الله عنهم. هكذا يقول تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في المستقبل في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، أي تزوجون وجمعهن. وكان أمر الله مفعولا، وكان أمر الله الذي قدره وكتبه في اللوح المحفوظ ما بد وأن يقع واقعا، وكان كما كتب وقدر. ثم قال تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما على النبي من حرج في هذا أبدا، ولا إثم ولا ألم، سنة الله في الذين خلوا من قبل، يبتليهم الله ويمتحنهم ويختبرهم ويعاتبهم، وكان أمر الله قدرا مقدورا. من هم الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون إلا الله وكفى بالله حسيبا. فالرسول على منهج الأولين، على مسلك السالفين من الأنبياء والمرسلين. فاصبر يا رسول الله. ثم قال تعالى خاتم لهذه القضية: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. من قال محمد أبو فلان كفر، كذب الله عز وجل. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، أما من أولادكم نعم، كان الطيب عبد الله والقاسم ثلاث أولاد من خديجة، ماتوا وهم صبيان في مكة. ماريا القبطية المصرية ولدت إبراهيم، مات في السنة الثانية أو الأولى، ما كان له ولد. لو كان له ولد لكان يخلفه في النبوة كما خلف إسحاق وإبراهيم وإسماعيل وداو سليمان داود، ولكن ختم النبوة، فلهذا لم يجعل له ولدا يخلفه فيها. واسمع ما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن كان ماذا؟ رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. علم تعالى أنه لو ترك له ولد يكبر ويعيش ويصبح رجل لتولى النبوة بعده كما تولى سليمان من داود وإسماعيل من إبراهيم ويوسف من إسحاق مثلا. فسامعتم معشر المستمعين إليكم هداية هذه الآيات وتأملوها.
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات: أولا، بيان أن المؤمن الحق لا خيرة عنده في أمر قضى فيه الله ورسوله بالجواز أو المنع.
هذه الحقيقة يا معشر المستمعين والمستمعات، إذا قضى الله تعالى عليك بأمر يجب أن تسلم لله أمره وتقضي ما أمرك به أو تنتهي عما نهاك عنه. لا حق لمؤمن أن يختار أبدا، الأمر لله هو الحاكم هو العليم. إذا حكم بحلية شيء فهو حلال، ولا يحل أن تقول حرام، وإذا حرم شيئا فلا يحل أن تقول حلالا، وإن فعلت خرجت عن دائرة الإيمان وما أنت بمؤمن أبدا.